بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس:
اتخاذ الأنداد أولا المراد بالند المثل والنظير، نهى الله عز وجل عن أن يتخذ له سبحانه ند أو نظير. واتخاذ الند على نوعين، منه ما هو مخرج من الملة يكفر به صاحبه وهو الند الأكبر، يعني يعبد مع الله غيره، وتنديد دون ذلك يأتي له صور إن شاء الله كالحلف لغير الله والتسوية في المشيئة ما شاء الله وشئت ونحوه. فالله نهى عن هذا كله فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فاتخاذ الند على هذين النوعين. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان،
حياتك،
والله وحياتك يا فلان.
يا فلان ولا يا فلانة عندك؟
فلان عندي.
فلانة،
فلانة معروف. وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم.
ابن عباس رضي الله عنهما فسر الأنداد هنا بتفسير من حيث العموم، فقال: الأنداد الشرك، ثم أعطى هذه الأمثلة عليه. التفسير تارة يكون بذكر لفظة مقابلة للفظة، فتقول: الفقه هو الفهم، فهذا تفسير للألفاظ. وتارة يكون تفسير عمومي إجمالي، فقوله هنا الأنداد الشرك يبين بها أن الأنداد على هذه الصور تدخل في الشرك. أخفى من دبيب النملة أو النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، الليل أسود والنملة السوداء والصفاة سوداء، كل هذه الأمور الثلاثة تزيد في خفاء الشيء. يقول: إن الشرك أشد خفاء، وهذا يدل على أن أمر الشرك أمر يحتاج إلى تعلمه، لا كما يقول من لا يفهم. الشرك واضح، الشرك أكثر علينا من بيانه، الشرك خفي، تأتي منه أنواع خفية تخفى على بعض الصالحين وبعض أهل العلم، قد يقع الإنسان في نوع من الشرك لا يشعر به. ولهذا قلنا إن الحديث فيه: وما أنت أعلم به مني. فالشرك خفي، وخفاؤه على هذا الحد وعلى هذا النحو الشديد يوجب أهمية تعلم الشرك والتحرز منه. وهو أن تقول، بدأ الآن يعطيك أمثلة لهذا الشرك: والله وحياتك، الحلف بالله في قولك والله، لكن الحلف بغير الله في قوله: وحياتك يا فلانة أو وحياتك يا فلانة. وحياتي، كل هذا حلف بغير الله، أو الحلف بالوطن أو بالشرف أو بالآباء أو بالكعبة أو بالنبي، كل هذا داخل في الحلف بغير الله. وتقول: لولا كليبة هذا، كليبة تصغير كلبة، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. من شأن الكلب إذا رأى اللص أن ينبحه فيتفطن صاحب المزرعة أو صاحب الأغنام أو نحوه إلى لصوص، فيقول: لولا الكليبة هذه نبحت لأتانا اللصوص. هذا لا يجوز، لا تجعل فيها إلا الإسناد إلى الله وحده لا شريك له. ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لنفس السبب، لأنه يصدر صوتا. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، ومثله: لولا الله وفلان، كل هذا لا يجوز، لا تجعل فيها فلانا، يعني قل: لولا الله، هذا كله به شرك. يعني إذا جعلت مع الله تعالى غيره في بالتسوية دخلت في الشرك. ودلت النصوص على جواز أن تقول: لولا الله ثم، فلان، كما في الحديث فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت، أما لولا الله وأنت ما شاء الله وشئت فلا شك أنها من الشرك. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
هذا في شأن الحلف بغير الله، هنا يقول من حلف بغير الله، في اللفظ الآخر من حلف بشيء دون الله، بما يدل على العموم وأن كل شيء حلف به سوى الله فإن الحالف به بالشرك حتى لو حلف بالنبي أو بالكعبة. قول الراوي من حلف قوله من قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، إما أن تكون ترددا من الراوي شك هل هي كفر أو أشرك، أو أن تكون أو هنا بمعنى الواو فقد كفر وأشرك، ولا شك أن المراد هنا الشرك الأصغر والكفر الأصغر، يعني لا معنى على معنى أنه يخرج من الملة لكن يقع في شرك أصغر، وهذا كثير في الناس، منهم من يحلف بأبيه، منهم من يحلف بشرفه، منهم من يحلف بالنبي، منهم من يحلف بالكعبة، فمن حلف بشيء دون الله عز وجل فقد أشرك ويكون قد اتخذه ندا. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو راوي حديث أن من اقتطع مال امرئ بغير حق وجعل في ذلك يمينه لقي الله وذكر شيئا من العقوبة له، هو راوي حديث اليمين الغموس، ومع ذلك يقول ابن مسعود: لو خيرت بين أن أحلف بالله وأنا كاذب وأقع في اليمين الغموس وأستحق العقوبة، أو أن أحلف بغير الله وأنا صادق، لكان الحلف بالله كاذبا أسهل علي من أن أحلف بغيره صادقا. قال أهل العلم: لأن جنس الشرك أكبر من جنس الكبائر، جنس الشرك هنا في قوله في حلفه بغير الله كأن يحلف بشرفه أو بأبيه أو غيره، هذا شرك، حلفه كاذبا بالله تعالى لا شك أنه وقع بذلك في كبيرة من الكبائر، فالكبيرة في الجملة دون الشرك، فلهذا قوله لأن أحلف بغير الله بالله كاذبا أحب ليس مقصودا أن هذا أفضل أو أجود، لكن يقول لو كان الأمر يتردد بين شيئين لا ثالث لهما، أن أحلف بغير الله وأنا صادق أو أن أحلف بالله وأنا في حلفي هذا كاذب، لكان الأسهل علي أن أحلف بالله وأنا كاذب وإن وقعت بذلك في اليمين الغموس، لأن جرم الشرك أعظم من جرم اليمين الغموس، وهذا يدل على أن الحلف بغير الله عز وجل من الشرك الذي لا يجوز أن يتساهل فيه ولا أن يترخص فيه. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح.
نعم، لأن الإنسان له مشيئة كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فللعبد مشيئة، لكن لا يجوز أن تجعل هذه المشيئة مقرونة مع مشيئة الله، لأن الواو تفيد التسوية والاشتراك، فلا تقول ما شاء الله وشئت، لكن لك أن تفصل بين مشيئة العبد وبين مشيئة الرب وبين مشيئة العبد بثم، بين مشيئة العبد ومشيئة الرب ثم ما شاء الله ثم شئت، يعني تجعل مشيئة الله في البداية وتجعل مشيئة العبد بعد ثم، لأن ثم تفيد التراخي وهو التأخير، فتؤخر مشيئة العبد بعد مشيئة الله لا بأس. ولهذا في الحديث الآخر: فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت، مما يدل على أن ثم مقصودة شرعا، فأما إذا جعلها بالواو فلا شك أنه يكون قد وقع في التنديد كما تقدم. نعم.
وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أو يجوز،
يمكن يجوز والله أعلم، ما دام يكره. نعم.
ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان،
يعني أنه يجوز أن تقول لإنسان أعوذ بالله ثم بك لا بأس، لأنك جعلت ثم. لهذا قال إبراهيم إنه يكره، والكراهة هنا يراد بها كراهة التحريم، إن كثيرا من عبارات السلف الكراهة يراد بها التحريم، وكذلك في كتاب الله تطلق الكراهة في كثير من المواضع على التحريم، كما قال تعالى بعد ذكر الشرك والزنا وأكل مال اليتيم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مكروها كراهة التحريم لا مكروها كراهة الشائعة عند الناس. يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك بالواو، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك، لأن ثم فاصلة كما تقدم. ودل على هذا الحديث الذي في صحيح مسلم أن أبا مسعود الأنصاري كان يضرب غلاما له، فكان يقول أعوذ بالله، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ برسول الله، فاستعاذ بالنبي صلى الله عليه وسلم لما حضر، لما كان غائبا صلى الله عليه وسلم استعاذ به، لأن الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة تجوز إذا كانت بحي حاضر قادر، فإذا كان حيا وحضر عندك وهو قادر على إزالة على تحقيق ما سألته من استغاثة أو استعاذة أو استعانة جاز ذلك، فلك أن تقول أعوذ بالله ثم بك فيما يقدر عليه الإنسان. ولهذا قال إن إبراهيم يجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك، ويمنع ويحرم، وهو مراده بقوله ويكره، أن يقول أعوذ بالله وبك. وجاء في حديث الثلاثة الذين امتحنهم الله عز وجل بإرسال ملك إليهم وهم الأبرص والأقرع والأعمى، أن الملك كان يقول لكل واحد منهم فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. الملك لا يمكن أن يقول شركا، لأن الله أرسله فلا يقول إلا حقا، فاعتمد كلمة ثم كما ذكرها الملك هنا، لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، لك أن تقول أستعين بالله ثم بك، أستعيذ بالله ثم بك، أستغيث بالله ثم بك، لكن لا تجعلها على سبيل التسوية، أعوذ بالله وبك، أستغيث بالله وبك ونحوها. نعم، من عادة هذا شرك، يعود يطهر لسانه، يطهر لسانه، كل الناس اعتادوها لا يبررها. الذي يظهر أن هذا يقولون على سبيل الحث، على سبيل الحث يعني لأنفسهم، لا على سبيل أنه لا أنه يقول والطلاق، يعني مو بيقول والطلاق، لكن يقول على سبيل العزم، يعني يبين له أنه عازم وأنه غير متردد في دعوته وأنه مصر عليه، فالذي يظهر أن هذا، ولهذا لا يعني يرى كثير من أهل العلم أن هذا لا يعد طلاقا بالنظر إلى أنه لم يريد الطلاق أصلا، وآخرون يرون أنه يقع، فينبغي الحذر منها، هذه الأمور ينبغي الحذر منها، ولا تترك يعني أمور النساء والأسر والبيوت في أن يقبل منك هذا أنك تتعشى عندها ولا تتعشى، هذه مسألة أجنبية، إن دخل فبها ونعمت، ولو أنه حلف عليه، الحلف سائغ واضح، لأنه قد يعلم به حاجة، أو قد يعلم به أنه لن يتيسر له أمره لو جاء إلى هذا البلد الواسع وكذا، ويظن أنه يستحي منه، فيقول والله لا تذهب حتى تتعشى وتبيت عندي الليلة حتى يحسم عندها الأمر، أما أن يدخل الطلاق فلا يدخل الطلاق فيه. صلى الله وسلم على محمد وصحبه.